تأريخ بودكاست.
مستمعين الكرام، معكم محمد القيس سينجنج، وأهلا بكم في تأريخ بودكاست وفي أولى حلقات سلسلة الصحراء والمرابطين. أهلا بكم. في هذه الحلقة الأولى سنتحدث عن الإطار الجغرافي للمنطقة المدروسة، ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الإطار الجغرافي أود أن أشير قليلا إلى الإطار الزماني حتى نحترم المنهج بشكل أكبر. فنحن حين نتحدث عن الحركة المرابطية نتحدث أساسا عن الفترة الوسيطة، تحديدا في القرن الحادي عشر الميلادي، القرن الذي شهد أحداثا تاريخية مهمة لعل من أبرزها المادة السنية التي تعد الحركة المرابطية إحدى تجلياته في المغرب الإسلامي. علما أننا خلال هذه الحلقات قد نغوص أبعد من هذا التاريخ من أجل ربط الأحداث بسياقاتها التاريخية المتعددة. إذن وكما قلت، فإن أنني في هذه الحلقة سأتحدث عن الإطار الجغرافي، حدود المنطقة التي سأتحدث عنها أين تقع وما هي تسمياتها وما هي تضاريسها، لأن كل هذا له دور وسيساعدنا على أن نفهم بشكل أعمق وأكثر الأحداث السياسية التي ستحصل على هذه الأرض. الإطار الجغرافي، بداية حين نقول الصحراء فهذا يحيلنا إلى تلك المنطقة المترامية الأطراف والتي تفصل بين شمال إفريقيا وغربها، والتي تمتد لحوالي 3000 كيلومتر من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال بحوالي 1500 كيلومتر، هذا بصفة عامة. لكن هذه المنطقة المترامية الأطراف ليست كلها هي هدفنا من هذه الدراسة، إنما الذي يهمنا من هذه المنطقة هو جزءها الغربي، ذلك الجزء الذي عرف بتسميات مختلفة باختلاف السياقات التاريخية وباختلاف المعطيات البشرية. لعل من أبرز التسميات التي يعرف بها هذا الجزء الغربي من الصحراء هو اسم صحراء الملثمين. ربما تكون سيطرة الصنهاجة السياسية مثلا عبر مملكة أوداغوست أو هيمنتهم الاقتصادية، سواء من خلال دورهم المحوري الذي لعبوه في التجارة عبر الصحراء ومن خلال السيطرة على أبرز مسالك تلك التجارة. هذه الأشياء أو هذه العوامل هي قد تكون هي التي دفعت الكتاب العرب خلال الفترة الوسيطة إلى إطلاق هذا الاسم صحراء الملثمين على هذه المنطقة. وطبعا صحراء الملثمين فيه إشارة صريحة إلى اللثام الذي كان أحد أبرز مميزات هذه الشعوب التي كانت تعمر الأرجاء والتي سنتحدث عنها لاحقا. لذلك فمن الطبيعي جدا أن نجد ابن خلدون يضيف الصحراء إلى الملثمين قائلا فنجد هؤلاء الملثمين في صحرائهم. إذن الآن بعد أن عرفنا الجزء الذي نريد من الصحراء وهو جزءها الغربي، ما هي حدود الصحراء الملثمين هذه؟ على عكس الصحراء بصفة عامة، الصحراء التي نعرف التي من السهل جدا أن نحدد حدودها باعتبارها حاجزا طبيعيا بين شمال إفريقيا وغربها، وكذلك أيضا لكونها منطقة جغرافية ذات طابع معين، فإن تحديد حدود المنطقة التي تهمنا منها والتي قلنا أنها هي تلك التي تعرف بالصحراء الملثمين في الكتابات العربية هو أمر صعب نسبيا، وهذه الصعوبة تأتي هنا لعامل. العامل الأول هو أنها منطقة شاسعة ذات حدود غير ثابتة، هذه الحدود تتغير بتغير موازين القوى بين الفاعلين في هذه المنطقة فتزيد أحيانا وتنقص أحيانا. العامل الثاني هو أن المصادر العربية التي تتحدث عن هذه المنطقة تختلف هي نفسها في تحديد مدى اتساع هذه المنطقة. لكن أول ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نحاول أن نرسم حدودا تقريبية، أولا نبحث عن تلك المناطق الصحراوية التي كانت تحت السيطرة القبائل الصنهاجية والتي بطبيعة الحال سميت عليها. ورغم الاختلاف الذي ذكرنا أنه يتجلى بين المصادر، إلا أنها تبقى هي مفتاحنا الأول من إذا أردنا أن نرسم تحديدا تقريبيا لحدود صحراء الملثمين، فلا بد على كل حال أن نرجع إليها لنرى طبيعة المعلومات التي تمدنا بها. وإذا ما بدأنا بابن أبي زرع فإنه يقول في كتابه الأنيس محددا مجال الترابي لصنهاجة قائلا
وهذه القبائل كلها صحراوية حوز بلادهم في القبلة مسيرة 7 أشهر طولا ومسيرة 4 أشهر عرضا.
وهذا التحديد الذي يعطينا ابن أبي زرع كما هو واضح والتحديد واسع إن صح التعبير، فهو يكاد يشمل مجمل الصحراء التي قلنا أنها تفصل بين شمال إفريقيا وغربها. ونحن ذكرنا أن اللي يهمنا من هذه الصحراء الشاسعة هي المنطقة الغربية تحديدا، لذلك سنتجه إلى البكري. البكري يريد إشارة أكثر دقة، حيث يقول عندما يحدد مجال لمتون في الصحراء:
مسيرة شهرين في شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام.
واعتمادا على هذه البقرة يمكن أن نحدد الحدود الشمالية والجنوبية لمنطقة الصحراء المثمن. فالحدود الشمالية تتأرجح هنا حسب البكر بين السوس الأقصى ووادي درعا، والبكري نفسه يعتبر أن السوس الأقصى هي حدود بلاد الإسلام الجنوبية، أي أنها آخر بلاد الإسلام جنوبا، حين يقول:
ومن وادي السوس إلى مدينة نول ثلاث مراحل في عمارة جزولة ولمططة، ومدينة نول آخر بلاد الإسلام.
أما وادي درعا فإنه حسب البكري يبعد خمسة مراحل عن الساقية الحمراء. وعلى كل حال فإن هذه هي الاحتمالات للحدود الشمالية لصحراء المثمن، تتأرجح بين وادي درعا والسوس الأقصى. أما الحدود الجنوبية فإنها أوضح وأسهل، ذلك أنها حدود طبيعية وكذلك بشرية. حين نقول حدود طبيعية فإننا نجد نهر السنغال في الجنوب الغربي ونهر النيجر في الجنوب الشرقي. أما حدود بشرية فهذه المنطقة كانت تعمرها إلى جانب الصنهاجة مجموعات سودانية أخرى كالتكروري وغيرهم، حيث استقرت هذه الجماعات على الضفة اليمنى لسنوات طويلة قبل قيام الحركة المرابطية، وظلت هناك بعدها. ونتيجة لتغير الموازين القوى بين صنهاجة وجيرانهم، نجد أن السيطرة السياسية ظلت لفترات طويلة تتأرجح بين هؤلاء وأولئك كما سنرى لاحقا. وتعد الحدود الغربية لمنطقة الصحراء المثمنة هي الأسهل من حيث التحديد، إذ يحد هذه المنطقة من جهة الغرب المحيط الأطلسي أو البحر المحيط كما يعرف في بعض المصادر. أما الحدود الشرقية فهي غامضة نوعا ما، رغم أن المصادر تشير إلى وجود مملكة تدعى مملكة تادمغا في جهة الشرق من مناطق سيطرة الصنهاجة. ويقول البكري أن هذه المملكة تبعد حوالي 50 يوما من غانا، بينما يحدد ابن حوقل أن أهل هذه المملكة ليسوا من صنهاجة.
أما بني تانماك ملوك تادمكة والقبائل المنسوبة إليهم، فيقال إن أصلهم السودان، ابيضت أبشارهم وألوانهم نتيجة لقربهم من الشمال.
بالتالي نحن هنا عندنا حدود بشرية أخرى كتلك التي في الجنوب. وعلى العموم فإن الحدود التقريبية لصحراء المثمن بناء على ما جاء في المصادر العربية هي على النحو التالي: إن وادي درعا أو سوس الأقصى من الشمال، ومن الجنوب لدينا نهري السنغال والنيجر، من الغرب المحيط الأطلسي ومملكة تادمغا من الشرق. الآن بعد أن عرفنا وبعد أن وضعنا رسما تقريبيا لحدود هذه المنطقة، ما هي التضاريس وطبيعة المناخ الذي يهيمن على هذا الجزء من الصحراء؟ حين نتحدث هنا عن التضاريس والمناخ، هدفنا الأساسي هو أن نعرف مدى أهمية الدور الذي تلعبه الجغرافيا في التوجيه والتأثير على الأحداث السياسية والتاريخية، وكيف أثرت هذه الأجواء على توزيع السكان وأسلوب حياتهم. وعليه فإننا قد لا نفصل كثيرا في التضاريس وفي المصطلحات الجغرافية الدقيقة، لذلك سيذهب بنا بعيدا عن موضوعنا. وعلى كل حال فإن التضاريس التي كانت تهيمن في الصحراء المثمنة هي السهول والسهول التحتانية التي تتميز بارتفاع ضعيف نسبيا، إلى جانب مجموعة من الهضاب التي تراوح ارتفاعها ما بين 200 و 400 متر كهضاب آدار وتقانت والعصابة. وتهيمن على السطح الكثبان الرملية، وهو أمر طبيعي بطبيعة الحال، فنحن هنا في منطقة صحراوية، وهذه الكثبان تتجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب، وهو نفس اتجاه الرياح القارية التي تهب في الصحراء في معظم فترات السنة. هنا من المهم جدا أن نذكر أن هذه الصحراء لم تكن صحراء على مدى تاريخها، بمعنى أن ظاهرة التصحر ظاهرة طارئة على المنطقة، ويختلف باحثون حول متى وقعت بالتحديد، لكن الغالبية تعتقد أن التصحر أو موجة الجفاف التي أدت إلى التصحر بدأت ما بين 3500 قبل الميلاد. إلى إضافة إلى الاختلاف في تحديد التاريخ التصحر، فإن هناك اختلافا آخر حول أسباب هذا التصحر. بعض الباحثين يعتقد أن هذا التصحر سببه الرئيسي هو الإنسان واستغلاله المفرط للطبيعة، إذ أن النمو السكاني كان من أسباب قطع الغابات من أجل إفساح المجال أمام الحقول الزراعية، إضافة إلى أن كثرة الحيوانات شكلت ضغطا على الموارد سواء المياه أو على الغطاء النباتي. هذا في حين يرى آخرون أن هذا التصحر حدث نتيجة لأسباب وتغيرات مناخية خارجة عن إرادة الإنسان وتدخله. وعلى كل حال فإن ظاهرة التصحر كانت أمرا واقعا خلال فترة بسيطة، حيث نجد البكري يصف المنطقة قائلا بأنها مجابة رمل ويؤكد ابن بطوطة نفس الأمر حين يقول:
إنما هي رمال تسفيها الرياح فترمي جبلا من الرمل في مكان ثم تراها قد انتقلت إلى سواه.
وتشكل هذه الرمال تحديا كبيرا بالنسبة للتجار والقوافل التي تحاول عبور الصحراء باتجاه السودان أو العكس، علما أن المناطق الجنوبية للصحراء والمحاذية للنهري السنغال والنيجر لا ينطبق لا تنطبق عليها. نحن ذكرنا بأنها جزء من صحراء الملثمين مجازا، فهي جزء من تلك المنطقة التي كانت تخضع للملثمين، لكنها ليست منطقة صحراوية أو ليست منطقة متصحرة. أما طب المناخ فإنه اعتمادا على الدراسات التي أجريت، فإن المنطقة كانت المناخ والمنطقة كانت تتحكم فيه عدة مراكز ضغط، وهي على النحو التالي: أولا لدينا مركز الضغط المرتفع في الشمال الإفريقي شتاء وفي البحر الأبيض المتوسط صيفا، ثم لدينا مركز الضغط المرتفع والمتمركز على المحيط الأطلسي، لدينا مركز الضغط المرتفع المتمركز حول جزيرة سانتيرين، ثم مركز الضغط المنخفض الاستوائي الذي يتحرك شمالا وجنوبا مع حركة الشمس الظاهرية. مراكز الضغط هذه تؤدي إلى هبوب تيارات هوائية لها تأثيرها الهام على الصحراء، ولعل من أبرزها الرياح التجارية البحرية التي تهب على الشاطئ على مدار السنة، وهي رياح باردة وجافة وترتفع حرارتها كلما تبغلت داخل الصحراء. ثم لدينا الرياح القارية، الرياح التجارية القارية المعروفة محليا بريفي ومصدرها مركز الضغط الأول، وتفقد هذه الرياح رطوبتها كلما تبغلت داخل الصحراء وتتسبب غالبا بالعواصف الرملية. الرياح موسمية من مركز الضغط المرتفع في جزيرة سانتيرين وتهب في الصيف محملة ببخار المياه وتؤدي إلى سقوط الأمطار. وبحسب المصادر فإن المنطقة كانت تعرف تعاقب فترتان زمنيتان، الأولى طويلة جافة وباردة نسبيا والثانية حارة. ويذكر الكتاب العرب في الفترة الوسطى ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح، حيث يقول الإدريسي:
وهذه البلاد كثيرة الحر حامية جدا.
إضافة إلى هذا الحر، كانت المنطقة تشهد سنوات من الجفاف والقحط، حيث أن الأمطار قليلة جدا وتكاد تكون معدومة وتهطل بشكل مفاجئ. وقد أطلق أهل الصحراء على مثل هذه الأمطار النقلة، التي أي أمطار تهبط بشكل مفاجئ، كان وضعوا لها تسميات خاصة حسب الفترة الزمنية التي تسقط فيها. فنيسان هي أمطار إبريل، والمارسية هي أمطار مارس، والشتاء تسمى بوتا. العنصر الأخير في هذه الحلقة مصادر المياه. المياه عنصر حيوي، طبيعة الحال لا يمكن للمرء أن يعيش ولا يمكن بصفة عامة أن تكون هناك حياة بدون مياه. وحين نقول في الصحراء ونتيجة للتغيرات المناخية التي ذكرنا سالفا، فإن مصادر المياه في الصحراء محدودة بشكل كبير، وهي على كل تنقسم إلى قسمين. هنا لدينا مصادر مياه سطحية، وهي أساسا المحيط الأطلسي ونهري السنغال والنيجر، هذا إضافة إلى مياه البحيرات التي كانت تخلف الأمطار، وهذه المياه كان لها دور مهم في حياة الناس لأنها كانت تستخدم في الزراعة وسقاية الماشية، إضافة إلى مياه السيول بعض السيول الأودية. المصدر الثاني هو المياه الجوفية التي تستخرج عن طريق الحفر الأبار، وقد اكتسب سكان الصحراء خبرة طويلة في طريقة حفرها نظرا للتكيف مع الظروف المناخية، ويذكر إدريسي في هذا المجال:
وشربهم من عيون يحتفرونها في تلك الأرض عن علم لهم بها وتجربة في ذلك.
كما توجد لديهم تقنيات من أجل تدعيم هذه الآبار حتى تصمد لأطول فترة ممكنة. في هذه الآبار دور مهم في توفير مياه الشرب وسقاية الحيوانات، كما كانت مثل الشريان الحياة بالنسبة للتجار الذين يعبرون الصحراء، حتى أن بعض حكام شمال إفريقيا كالحبيب بن عبد الرحمن أمر بحفر بعض الآبار في الصحراء من أجل تسهيل مرور التجار ودعاة، وهذا الموضوع سنعود إليه لاحقا. لكن انخفاض مستوى المياه والجفاف سيخرج كثير من هذه الآبار عن الخدمة، حتى في المناطق الساحلية حيث نطبت آبار أودغوس الكثيرة، رغم أن المياه كانت قريبة من السطح في هذه المنطقة. وأثرت قلة المياه واستغلال الإنسان المفرط والضغط الرعي طبعا على قلة الغطاء النباتي، ومع ذلك فإن بعض النباتات تمكنت من التكيف في الظروف الصعبة كنبات الطلح. وعلى العموم ورغم صعوبة التضاريس والمناخ، فإن تمكن من التكيف مع محيطه بشكل مذهل، وتمكن من الاستفادة منه مما مكنه من تشييد وبناء كيانات سياسية قوية سنتحدث عنها فيما بعد. في ختام هذه الحلقة نشكركم على حسن الاستماع، لا تنسوا أن تطلعونا على آرائكم من خلال التعليقات، وكذلك نذكركم مستمعي الكرام بالاشتراك عبر قناة البرامج عبر منصات جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول، كما يمكنكم مشاركة الحلقة مع أصدقائكم. شكرا لكم وتحية طيبة.